بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته. الكلام في بيان الثمرة بين القول بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية على نحو الاقتضاء أو على نحو العلية، هل هناك ثمرة تظهر بين هذين الاتجاهين؟ الشيخ العراقي رحمه الله ذكر ثمرة واحدة وتكلمنا عنها بالأمس، السيد الشهيد أضاف ثمرتين ثانية وثالثة، اليوم الثمرة الثانية. الثمرة الثانية أن نفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي يتمتع بأصل مؤمن، والطرف الثاني وهكذا الطرف الثاني يتمتع بعين الأصل المؤمن الموجود في الطرف الأول. يعني من ناحية إن دليل الأصل الأول الموجود في الطرف الأول وذات الدليل الموجود في الطرف الثاني، ثم الطرف الثاني يتمتع بأصل مؤمن آخر محروم منه الطرف الأول. لاحظ. وكان أيضا وكان بين الأصلين الموجودين في الطرف الثاني كان بينهما طولية، وإلى الآن هذا التصوير لا فرق بينه وبين الثمرة الأولى. أيضا كنا نفترض وجود أصلين مؤمنين في الطرفين، والطرف الثاني يوجد أصلان بينهما طولية، نفس الفرضية الآن. الفارق هذا راح يظهر، هناك الطولية كانت بسبب نكتة الحكومة، لأن الدليل الأول الأصل الأول الموجود في الطرف الثاني حاكم على الأصل الموجود في ذات الطرف الثاني. أما هنا سبب تقدم هذا على هذا لنكتة أخرى لا لنكتة الحكومة، هذا هو الفارق. وإلا تصوير هذه الثمرة وذات تصوير الثمرة الأولى. هنضرب مثال، من دون المثال ما تمشي الأمور. المثال نحن نعلم بالجامع حرمة الشرب بين أي شيء، بين كون هذا الطرف يحرم شربه بسبب كون الماء مخصوبا، أو بسبب أن الطرف الثاني كون الماء نجسا، لأن حرمة الشرب كما نعلم إما تارة بسبب غصبية الماء فيجي شربها، أو بسبب نجاسته. هنا لاحظ يوجد أصل مؤمن في الطرف الأول وهو استصحاب عدم الغصبية، لا نجزم أنه مقصود بشكل، وأصل مؤمن في الطرف الثاني استصحاب الطهارة، إلا أن الطرف الثاني يجري فيه أصل مؤمن آخر ينحرم منه الطرف الأول. ما هو الأصل المؤمن الآخر في الطرف الثاني في النجاسة؟ إصالة الطهارة، بينما هذه الأصالة لا تجري في الطرف الأول الغصبية، يعني لا مورد لها. شنو أشك في الإناء غصب على إصالة الطهارة؟ لا مورد لها. جيد، على هذا الأساس إذا صورنا الثمرة هنا، فاستصحاب الطهارة في الإناء الأول سوف تتعارض مع فاستصحاب عدم الغصبية في الإناء الأول تتعارض مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، فيتعارض الاستصحابان معا ويتساقط، فتصل النوبة إلى إصالة الطهارة أين؟ في الإناء الثاني. هذا بغض النظر عن كون الاستصحاب حاكم أو غير حاكم، بغض النظر. فنحن نرجع إلى إصالة الطهارة في الإناء الثاني لعدم وجود المعارض، لأن المعارض لها إما إصالة الطهارة فهذا الأصل غير موجود في الإناء الأول، لأن قلنا أن الغصبية لا ينسجم معها إصالة الطهارة، أو الذي يعارضه استصحاب الطهارة الموجود في ذات الإناء الثاني، هذا الاستصحاب قد سقط بالمعارضة ماذا مع الاستصحاب اللي موجود في الإناء الأول، فخلت الساحة لمن؟ لأصالة الطهارة في الإناء الثاني. لاحظوا، مو لأجل أن استصحاب الطهارة في الإناء الثاني حاكم على أصالة الطهارة في الإناء الثاني، لا لا، وإنما إصالة الطهارة في الإناء الثاني أجريناه باعتبار لا معارضة له، لأن المعارضة لا يخلو، راح أكررها، إما إصالة الطهارة في الإناء الأول، وقد قلنا الإناء الأول محروم من إصالة الطهارة، أو معارضه استصحاب الطهارة في الإناء الثاني باعتبار استصحاب مقدم، نقول هذا الاستصحاب لأنه ابتلي بمعارض وهو الاستصحاب في الإناء الأول تعارض الأصلان وتساقطا. هاي هي نقطة الفرق هناك. لماذا رجعنا إلى إصالة الطهارة في الثمرة الأولى؟ لأن الاستصحاب الذي كان حاكما عليها قد مات، أما هنا لا، يعني مو لأنه مات، لأنه لا يمكن أن يأتي في حد نفسه، تبارك تلا بالتناقض الداخلي بسبب الإجمال، لأن استصحاب عدم الغصبية معارض ماذا؟ لاستصحاب الطهارة في الإناء الثاني. على أي حال، على رأي المحقق العراقي لا وجود لهذه الثمرة. لماذا؟ لأن يرى أن العلم الإجمالي منجز، لا يتوقف تنجيزه على تعارض الأصول في الأطراف، بينما على مسلك الاقتضاء قالوا يقتضي التنجيز لو لم يرخص الشارع، وهنا جاء الترخيص بهذه الطريقة. واضحة؟ يخل نعيد للأخوة الثمرة الثانية، تصويرها نصورها مباشرة. أنا أعلم بحرمة شرب السائل الذي أعلم بحرمة الشرب، هذا جامع، لكن لا أدري لأجل إن هذا الإناء مغصوب أم لأجل إن هذا الإناء الثاني نجس، فإن حرمة الشرب تارة تستند إلى الغصبية وأخرى تستند إلى النجاسة. جيد، هذا هو المثال. ثم نقول في الإناء الأول يوجد استصحاب مؤمن وهو استصحاب عدم الغصبية، وهكذا في الإناء الثاني يوجد استصحاب مؤمن استصحاب عدم النجاسة، إلا أن الإناء في الطرف الثاني يوجد فيه أصل آخر غير استصحاب الطهارة وهو أصالة الطهارة. هذه الأصالة غير موجودة في الإناء الأول، الإناء اللي يحتمل غصبيته، لعدم انسجام أصالة الطهارة مع احتمال الغصبية. فهذا معناه أن هذا العلم الإجمالي يشتمل على أصلين مؤمنين في طرفين، واختص الطرف الثاني بأصالة غير موجود فيها في الطرف الأول. فهنا نقول استصحاب عدم الغصبية معارض باستصحاب عدم النجاسة ساقطا معه، فنرجع إلى إصالة الطهارة اللي موجودة في الإناء الثاني. لأن هذه الإصالة، إصالة طهارة الإله الثاني، إنما الذي يمنع من جريانها أحد أمرين، كلاهما لا يصلحان للمانعين. إما إصالة الطهارة في الإناء الأول، افترضنا لا يمكن وجودها مع احتمال الغصبية، لا ينسجم الغصبية مع إصالة الطهارة. أو الذي يمنعه هو وجود الاستصحاب اللي موجود في ذات الإناء الثاني، نقول هذا الاستصحاب بما أنه تعارض مع استصحاب عدم الغصبية فسقط. المهم تصل الساحة والنوبة بإصالة الطهارة اللي موجودة في الإناء الثاني من دون معارض. هذه على مسلك الاقتضاء. أما مسلك العلية يمنع من المنجزية على هذا الأساس، ومنها ما إذا كان الدليل الأصل. نعم.
لماذا لا تسجل إصالة الطهارة مع الرسمية؟ أن يكون الشيء مقصوبا.
لا أشك أنه مقصوب أم لا. شو أقول؟ أقول أصل الطهارة؟
يعني ما
في تنافي بين أصل. ما له مورد. مورد إصالة الطهارة شك بين الطهارة والنجاسة، مو شك بين الغصبية وعدم.
يعني
ما لها مورد إصالة الطهارة، لها مورد عندي شك في الغصبية، لها مورد. لا خلنا نفترض الأصل الطهارة وبعدين يعني راح يثبت لك عدم الغصبية مثلا، ما لها مورد.
يعني أقصد ما في مرجع
تقديم
الطهارة على الغصبية.
لا ما أقصد معنى المرجع. هذا إناء مغصوب يا مو مغصوب؟ أشك.
مغصوب.
لا الأصل عدم الغصبية.
أقصد يعني على فرق.
فأستصحب عدم كونه مغصوب. زين. أكو مجال لجريان إصالة الطهارة؟ ما له مورد.
ليش؟
سيدنا موردها إصالة الطهارة شك بين الطهارة والنجاسة، مش شك بين الغصبية وعدم الغصبية. هذا مو موردها. يعني ممكن أنا أطبق أصالة الحل،
بس ما المرجح لإجراء أصالة الطهارة الإناء الثاني؟
الإناء الثاني مو شك في نجاستك. حرمة الشرب اللي هو الجامع إما تستند لاحتمال غصبية هذا الإناء أو تستند إلى نجاسة الإناء. يعني حرمة الشرب كما للغصبية كما إما للنجاسة، هذا المرجح. الإناء الثاني احتمال حرمة الشرب لأنه نجس، فاستصحاب عدم النجاسة هذا أصل مؤمن، واستصحاب الطهارة هو مورد تبعه.
الفرق أنه يوجد عن إجمالي لا نعلم
أن
هذا هو النجس حتى
نجرد إصالة الطهارة، لا نعلم أنه مغصوب أو نجس.
كلاهما سيان بالنسبة للنجاسة الغصبية.
لا سيد، بالنسبة للاستصحاب اثنيناتهم على حد ما، استصحاب عدم الغصبية واستصحاب عدم النجاسة. زين نجي أجر إصالة الطهارة في الغصبية ما لها مجال، مو موضوعها أصلا نهائيا، مو موردها. بينما هناك الطرف الثاني أشك في حرمة الشرب لعله هو النجس، لعله هو النجس، فأستصحب الطهارة بعد موردها. فالإناء الثاني فيه إصالة الطهارة، أما الإناء الأول ما يتصور تجري فيه إصالة الطهارة. هذا المرجح. الغصبية ما لها مجال، ذاك الشك في النجاسة إلها مجال. ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي، يقصد بدليل الأصل الاستصحاب بذاته، جيد. إلا أن الطرف الثاني اشتمل على عناية جديدة، يشتمل على أصل آخر غير الأصل اللي موجود، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين اللي هو إصالة الطهارة، ما يشمل إلا الإناء الثاني الذي يشك في نجاسته، ولا يشمل الإناء الأول الذي يشك في غصبيته، يعني ما له مورد. سيدنا أعطينا مثال أحسن، قال مثال ذلك أن يكون كل من الطرفين وهو استصحاب الغصبية والنجاسة موردا لاستصحاب المؤمن، استصحاب عدم الغصبية واستصحاب عدم النجاسة، وكان أحدهما خاصة اللي هو الإناء الثاني موردا لإصالة الطهارة. ليش خاصة؟ لأن الإناء الأول شك في الغصبية ما له مجال إصالة الطهارة، بينما هذا الشك في حرمة الشرب من ناحية النجاسة لها مجال. ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان، يتساقطان، وتجري إصالة الطهارة في الإناء الثاني بدون ماذا؟ معارض. يعني ما لها أي معارض. هاي الرجوع إلى إساءة الطهارة في الإناء الثاني سبب سقوط الأصل الحاكم اللي هو الاستصحاب اللي موجود. يقول لا، قلنا بحكومة الاستصحاب، أم لم نقول إن الرجوع إلى إساءة الطهارة في الإناء الثاني بسبب مو سقوط الحاكم اللي عليه، بسبب عدم المعارض. سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وإساءة الطهارة أو قلنا بالعراضية. وذلك إذا لعدش سقطها، نرجع إلى إساءة الطهارة، ولأن أصالة الطهارة في طرفها وهو الإناء الثاني لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل إصالة الطهارة نفسها، لأن قلنا هذا محروم في الإناء الأول ما موجود، شلون يعارض إصالة الطهارة في الإناء الثاني، ولا من دليل الاستصحاب لأنه ابتلي بالمعارض أصلا الاستصحاب اللي هو كان حاكم جاء معارض. أما الأول فلأن دليل إصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرق ليتعارض الأصلان، وأما الثاني فلأن دليل الاستصحاب اللي هو يقدم على إصالة الطهارة مبتلي بالتعارض في داخله بين استصحابين، والتعارض الداخلي في الدليل يعني استصحاب الطهارة معارض يوجب الإجمال، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره. فإصالة الطهارة جرت لعدم وجود المعارض، لا لأن الاستصحاب الذي كان حاكما عليها قد سقط، مو هذا السبب الرئيسي. حتى لو قلنا أنه بينهما عراضية، الاستصحاب لا يصلح لأن له معارض. قد واضح ثمرة. الثمرة الثانية بسيطة كل شيء، طرفان عندنا يوجد أصل مؤمن في كلا الطرفين وهو استصحاب الطهارة. كنا نعلم بطهارة كلا الإناءين، ثم علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فالإناء الأول مورد إنما لاستصحاب الطهارة والإناء الثاني كذلك. هذا جيد. ثم نفترض أن الإناء الثاني كما كانت الحالة السابقة هي الطهارة قبل عروض العلم الإجمالي بالنجاسة، كانت الحالة السابقة هي النجاسة، يسمونها توارد الحالتين، إلا أنه شك إياهما المقدم، الطهارة المقدمة كانت والآن هو نجس، أم النجاسة هي المقدمة وكانت الآن هو طاهر، لا ندري. فهنا من الواضح في الإناء الثاني وهو استصحاب الطهارة ابتلي ماذا؟ باستصحاب النجاسة إلى معارض في مورده، فيتساقط الأصلان في هذا الإناء الثاني ونرجع إلى استصحاب الطهارة في الإناء الأول من دون معارض. ثم ثالثا واضح جدا ما بيها شيء. نعم، على المحقق العراقي لا يرى أي مجال للتعارض، يرى العلم الإجمالي منافس. لذلك هو كل هاي الأمور موارد أمثلة فقهية تضرب مسلك العلية مادة، يعني بالإمكان أن تقام تعارض في أحد الأطراف، شلون يعالج هذا الأمر؟ قال أفضل طريق عندي أن أنكر الركن الثالث، لأن الركن الثالث وهو تعارض الأصول في الأطراف ما ينسجم مع العلية. وعند العلم الإجمالي ثلاثة أركان فقط، شيء اسمه ركن ثالث ما ينكر. أو قال نقترح نعدل صياغته بحيث ينسجم مع ما بنانا مسلك العلية.
شيخنا كيف
صارت الطهارة؟
صارت الطهارة.
ليش؟ عندنا يقين بطهارة سابقة. هذا الإناء طاهر وهذا الإناء طاهر.
لا شيخنا عرفنا أن نجس.
لا، بعدين صار عندنا علم إجمالي بنجاسة واحد مليون. فأجل هذا الإناء أقول هو النجس أستصحب الطهارة. علم بالطهارة وشك بالنجاسة، مو أروح للإناء الثاني علم بالطهارة وشك بالنجاسة أستصحب الطهارة. جيد لحد الآن. بس الإناء الثاني ابتلي ماذا؟ كما أن الحالة السابقة احتمال الطهارة كانت الحالة السابقة احتمال هي النجاسة.
جيد.
طهارة أولا والنجاسة أولا.
أكو علم بالنجاسة
وكو علم ايضا بانه طاهر ايضا.
بعد ما يمكن اذا صار فطر لا يمكن ان نرجع الى صلاه الطهاره
في الاناء الاول.
في الاناء الاول
ليش؟
كيف نرجع الى صلاه الطهاره مع علمنا ان هناك حدث ونجس؟
لا سيدنا، احنا الرجوع الى صلاه الطهاره بسبب المعارضه، فماكو معارض عندنا بعد.
صحيح، الان بعد تصرفه انه ماكو معارض.
بعد شنو؟
راح نرجع الى من ناحيه القواعد صحيح. لكن واقع يعني يقول انه توضا باحدهما الفقر
زين بس
جاي،
ولكن الا تحتمل النجاسه في الاناء الثاني؟
كلاهما محتمل
في الاناء. احسن، اذا ها خلاص، اذا اذا ما عندنا معارض. ذلك سجيد من اشكال على السيد الفوئي من قال انا اريد اسقط العلم الاجمالي. العلم الاجمالي لحد ذاته مو منجز الان، بعد تقول منجزين راح ترجع للعلم الاجمالي. لا، انا اعلم الاجمالي. سبب المنجزية مو علمك الإجمالي، تعارض الأصول في الأضرار. تخلصنا من سبب التنجيز، يرجع الأصل بحد ذاته قابل للجريان. وإن كنا من المحتمل أن هذا الإناء الذي سوف نرتكبه هو النجاسة، هذا يبقى احتمال.
شيخنا الفرج هو مقصورا، كل ما يتسرع أنه
يهرق ماء. سنتكلم بحسب القواعد، بغض النظر عن الأصول، حسب القواعد هذا النتيجة. الروايات اللي قالت موثقة عمار يراقان مع بحسب القواعد، ما عندنا بالإراقة صلاة الطهارة تجري، لأنه سبب حرمان صلاة الطهارة هي المعارضة. بما أن المعارضة ما موجودة بعد، فنرجع للأصل بدون أي شيء. هذا بغض النظر عن الأدلة الإثباتية اللي قد تمنعنا في بعض المواقف، تكلم حسب القواعد. أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين اللي هو الإناء الثاني مبتلى في نفس مورده، هذا الأصل المؤمن بأصل معارض، معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر، ما مبتلي ماذا؟ لوجود معارضة داخلية. مثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين لكن مع العلم السابق بالطهارة، وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا. لماذا؟ لتوارد الحالتين عليه مع عدم العلم بالمتقدم أو والمتأخر منهما، فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر اللي هو الإناء الأول بلا معارض. لماذا؟ لأن استصحاب الطهارة الذي عارض ساقط بالمعارضة في نفس مورده، في نفس إناءه، باستصحاب النجاسة ساقطا معه. وقد يقال في مثل ذلك لماذا لا يكون التعارض ثلاثي، بأن استصحاب الطهارة في الإناء الأول واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني واستصحاب النجاسة في الإناء لا الثاني، اعتبار الثاني كان مبتلي بما تعارضا على محل واحد. فلماذا لا يكون الأمر ثلاثي؟ نقول دليل الأصل لا يشمل أحدهما دون الآخر بلا مرجع، ولا الجميع لأنه مخالفة قطعية، ولا وهكذا كل النصاب. سيد الشهيد يقول دعوة التعارض الثلاثي في هكذا موارد عذرون على البحث الخارجي بينها. هنا نقول مو مسموح لنا هذا الأمر. وقد يقال في مقابل ذلك لأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين اللي موجودة في الإناء الثاني في وقت واحد. وقد يقال يقول تحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من البحث، وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات الثلاثة كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية وبين القول بالاقتضاء. وقد تلخص مما تقدم هذا كله كان في المحور الأول، أصل منجزية هذه القاعدة. كنا كم أمر نتكلم به؟ ثلاث أمور في أصل المنجزية، ثم هل يمكن أن نرخص في الطرفين معا، ثم هل يمكن أن نرخص في طرف أم لا. شنو اتضح؟ اتضح ان العلم الاجمالي ينجز حرمه المخالفه الفقهيه. اي لا يجوز لك ان تهجر كلا الطرفين، يعني تحقق مخالفه قطعيه. ولماذا ممنوع المخالفه القطعيه؟ لان الترخيص في الطرفين يستلزم هجر الجامع الذي تم عليه البيان وهو غير صحيح. وينجز العلم الاجمالي وجوب الموافقه القطعيه. ان تاتي هنا لا متت حرمه الترك، ان تاتي بالطرفين معا سواء على مسلك تعارض الاصول في الاطراف واضح، الاصلان يتساقطان معا ولا مؤمن شرعي، لان المؤمن قد سقط فالعقل يحكم بمنجزيه كلا الطرفين لمنجزيه الاحتمال. وعلى مبنى سيد الشهيد واضح لانه يرى ان الاحتمال منجز. على مسلك العليه اوضح، لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. إذا لاحظوا على مسلك التعارض المنجزية إلما أسندوها للإحتمال، يعني يبقى الإحتمال في كل طرف يحتاج إلى مؤمن ولا مؤمنة. وعلى مسلك السيد الشهيد أيضا عنده الإحتمال، إحتمال التنجيز في كل طرف.
شيخنا هذا ما يمكن استفادة منه هذه الثمره
اللي ذكرها
السيد الشهيد اللي هو شنو؟ الثمره الاخيره اقول له لا يجب هناك مؤمن، يعني على التفصيل يعني
شكل عراقي وهي مشهور يقول لا يجب مؤمن في ارتكاب حديثه في
اجراء
اصابه الطعام، ارتكب الطعام في حديثه ما له علاقه. هو ايه؟ فلابد من اجتنابهما، فلا ثمره فيهما. لا، ثمره هنا النظريه ان السبب عد حرمه ارتكابهما معا بسبب تعارض الاصول. الشيخ العراقي يقول ما نحتاج كلمه تعارض الاصول، هو العلم الاجمالي ينجز اطرافه.
هو صحيح، هو ذكره تعارض الاصول يتساقطان.
اي عشان.
هنا يتساقطان.
اي فيبقى.
لا يجب مؤمن ارتكاب حديث.
ما عندنا مؤمن.
فلا بد من الاجتناب بصوره
الاجتناب. اي بس سيدنا ليش وصلوا للاجتناب؟ لان العلم الاجمالي بذاته وصلهم؟
لا.
اي هو هم ثمره، بس ثمره نظريه. ثمرة نظرية بين الاقتضاء وبين العلية. لأن يعني نتيجة خوفهم يتبقون أنه لا يجوز الترخيص في طرفه، بس لماذا؟ الشيخ العراقي يقول ما أحتاج فكرة تعارضا ساقطا يبقى احتمال والاحتمال يراد له مؤمن. يقول ما أحتاج مباشرة على قولة المصريين دغري. وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية. يعني شنو حرمة المخالفة القطعية؟ لا يجوز ترك كلا الطرفين، وأيضا وجوب الموافقة القطعية، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه ونتيجة المعارضة التساقط حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. يعني لا بد الاتيان بالطرفين. لماذا؟ يقول هسه راح نشوف ليش. على مبنانا واضح لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي وفقا لمسلك حق الطاعة. ليش السيد الشهيد ذكر هاي العبارة؟ لتنجز الاحتمال بعد ماذا؟ بعد سقوط المؤمن الشرعي. ليش؟
هو القيد
عنده بدلة الكلام. السيد الشهيد عنده يرى أن الاحتمال منجز متى؟ إذا لم يرخص الشرع. إذا سقط الترخيص الشرعي تصل النوبة إما لمنجزية الاحتمال. هذا معنى أن حق الطاعة أخير مراتب الاستنباط. كنا نستنفذ الأصول العملية الشرعية، هنا استنفذناها لأنها متعارضة ما وصل إلى الحال، أنا ذاك نرجع إلى مبنى حق الطاعة. يقول لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن، لأنه كان مؤمن ما تصل النوبة إلى منجزية الاحتمال الثابتة بحكم العقل. وحيث إن زين إذا هيك ليش تخافصينا منجزية العلم الإجمالي؟ هي هم حظها، هو أصلا طلع لا يما التنجيز ولا شيء، منجزية بسبب تعارض الأصول في الأطراف. لماذا تنسبون المنجزية للعلم الإجمالي؟ يقول ها سبب تعارض الأصول وجود العلم بالجامع، لأن ما أدري هنا أم هنا، بس استند التنجيز للعلم الإجمالي لأنه سبب في التعارض. ولا في الواقع علم الجزية إما للاحتمال لا للعلم الإجمالي. نعم العلم الإجمالي هو الذي سبب التعارض الساقطا معه فيبقى الاحتمال قائم إرادة مؤمن ولا مؤمن. وحيث أن تعارض الأصول هاي فإن قلت لماذا تستردد من الجزية للعلم الإجمالي؟ يقول وحيث أن تعارض الأصول يستند يعتمد على العلم الإجمالي فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار العلم الإجمالي نفسه. هذا هي دور العلم الإجمالي. بعدين سيد الشهيد يعطينا أمور توضيحية تنبيهات سريعة قبل ما يختم المحور الأول وينتقل إلى المحور الثاني أركان المنجزية. يقول لا فرق بين منجزية العلم الإجمالي بين وجود علم جامع بالتكليف أو علم جامع بالموضوع. أكبر كما أن بجامع التكليف منجز بجامع الموضوع منجز. جامع التكليف واضح وجوب الجمعة ووجوب الجمعة. جامع الموضوع هل هذا الماء نجس أم هذا هو الماء نجس؟ ما في أي شيء. ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفاً تكليفاً من نوع واحد. تكليفاً من نوع واحد شنو يعني؟ يعني ما أدري وجوب الجمعة أو وجوب الظهر. تكليف من نوع واحد وجوب بعد. أو تكليفاً من نوعين. أنا نذرت ما أعرف شنو اللي نذرته. هل نذرت مثلاً أن أقرأ زيارة عاشوراء كل يوم؟ أم نذرت أن أترك مثلاً هذه العادة السيئة؟ أكون نذر يعني. هذا بين تكليفين نوعين من التكليف أحدهما غير الآخر. شيء يقول نفس الكلام. فإصالة البراءة عن وجوب قراءة زيارة عاشوراء معارض ماذا؟ بإصالة البراءة عن ترك تلك العادة. نفس المجال تعارضا معه. لا فرق بين كون الطرفين في نوع واحد أو في نوعين مختلفين أو تكليفا من نوعين. كما إذا علم بوجوب الشيء هذا الناظر آني وجوب زيارة عاشوراء أو حرمة الآخر من ترك تلك العادة. كما لا فرق هذا اللي حكيته بالبداية بينما الجامع في الحكم أو الجامع ماذا هو في الموضوع. كما لا فرق بين أن يكون المعلوم بالإجمال نفس التكليف أو موضوع التكليف لأن العالم بموضوع التكليف إجمالا الآن هذا الماء نجس أم هذا الماء نجس هذا موضوع أم لا موضوع لحرمة الشرب. فالشك في الموضوع لمن يرجع إلى الشك في التكليف وكأني أشك في جامع التكليف يرجع لكن كان عبارة عن الشك في الموضوع هو اللي جعلني أشك في جامع التكليف لأن العلم بموضوع التكليف إجمالاً يساوق العلم الإجمالي بالتكليف لكن على شرط. يقول الشك في موضوع التكليف لابد أن يكون موضوع التكليف الكامل لا أن الشك في جزء الموضوع الكامل. بمعنى الحكم يتوقف ماذا على الموضوع الكامل أما إذا كان الموضوع ناقص فلا يحصل الحكم كما نعلم. مثال الموضوع الناقص أشك خلينا نشوف مثال الموضوع التام أحسن. أشك هل إن هذا الإناء هو النجس أم هذا الإناء هو النجس. فالنجاسة موضوع لحرمة الشرب هذا موضوع كامل. أما إذا كان الموضوع غير كامل أشك هل هذه القطعة من الحديد مثل ما يمثل السيد الشهيد هي النجسة أو إن هذه القطعة هي النجسة. من الواضح القطعة هي النجسة ما الشك في موضوع علما لحرمة الاجتماع لابد أفضل جزء آخر من الموضوع وهو ملاقات يعني الحديد شنو لها تأثير الحديد علما للماء الترب حتى يحرم شربه أو ملاقات الحديد النجس علما للثوب حتى يحرم الصلاة فيه أما الشك في أي قطعتين نجسين من دون فرض الملاقات لم يحصل موضوع كامل للتكليف. يقول ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض التقادير، بس على بعض التقادير راح يمثل السجيل بعد شوية. المهم أن يكون الموضوع المشكوك كامل، أما إذا كان جزء فلا يجزء، فلا يكون العلم المال المنجز، لأنه لا يساوق حينئذ الشك في التكليف، باعتبار هو موضوع غير حاصل، جزء غير حاصل من كله. ومن هنا راح يستشير يمثل لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجز. لماذا؟ لأن نجاسة القطعة مو هي موضوع كامل إما لحرمة الملامسة لحرمة، إلا أن نقول وملاقات النجاسة علما للحديدة هي السبب في الشيء. يعني إن لم تحصل ملاقات القطعة للنجاسة شنو؟
ما حصل.
فلازم أنت شنو تقول؟ تقول عند علم إجمالي لا أدري هل النجاسة لاقت هذه الحديدة أم لاقت هذه الحديدة، أما تقول يدور الأمر بين نجاسة هذه الحديدة أو تقول الملاقات هي العلة هي الأساس بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد، خلافا للعلم الإجمالي لا هذا موضوع كامل بنجاسة أحد مائين، هذا الماء نجس أم هذا الماء نجس، هذا كلام موضوع كامل لحرمة الشرب أو نجاسة التوبة. أما الأول فلأن نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي، بل هي جزء الموضوع لوجوب الاجتناب عن الماء. وما هو الجزء الآخر؟ ملاقات الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر. وأما الثاني لا، فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة الشرب. ثم سيد الشيخ شنو يقول؟ يقول تارة إنه يكون تمام الموضوع لابد يكون على كل تقدير، أما إذا كان تمام الموضوع على تقدير دون آخر هذا هم منه. مثال تمام الموضوع على كل تقدير، لا أدري هل هذا الثوب نجس أم هذا هو النجس، فالنجاسة أينما كانت فيحرم ماذا؟ الصلاة في هذا الثوب. لا أدري هل هذا الماء نجس أم هذا الماء نجس، فالنجاسة على كل تقدير أينما كانت تحقق موضوع حرمة الشرع. أما إذا كان الشك في موضوع على هذا التقدير يحقق الحرمة وعلى التقدير الثاني ما يحقق الحرمة، هذا ما صار على كل تقدير، يدور الأمر بين نجاسة هذا الإناء من الماء أو قطعة الحديد، هنا على تقدير يتحقق الحكم تمام الموضوع، وعلى التقدير الثاني قطعة الحديد، قلنا قطعة الحديد ليست هي الموضوع التام. إذن لابد أن يكون الموضوع متكامل على كل تقدير، لا يكفي على تقدير دون آخر. فإذا إما لا موضوع كامل، هذا من الواضح لا يؤدي إلى الشك والتكليف، أو كامل على تقدير دون تقدير، هذا أيضا ميت، فلا بد يكون موضوع متكامل والشك فيه على كل تقدير.
على تقدير ما يمكن الاتيان استصحابه ونعم
شلون؟
يعني على تقدير نجاسة الماء
الحديدة هنا مثلا، لا شك فقط في نجاسة القطعة.
نجاسة القطعة
شنو الموضوع؟ شنو الأصل اللي موجود؟ الأصل شنو الطهارة؟ أشك هل القطعة تنجست أم لا؟ أصل طهارة القطعة وبعدين ما هي أثر إلى ما؟ شنو أثرها؟ استصحاب طهارة القطعة الحديدة. ومثال الأول العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء، لأن المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين هو تقدير نجاسة الماء. والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الإجمالي مساوقاً للعلم الإجمالي بالتكليف. يعني حينما تشك في العلم الإجمالي يرجع للشك في التكليف. لكن شنو التكليف الفعلي؟ لابد. ومتى يكون فعليا؟ إذا كانت كل أجزاء الموضوع كاملة، وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك، يعني لم يكن مساوقاً للشك والتكليف، فلا يتنجز، وتجري الأصول المؤمنة في مورده بقدر الحاجة. ففي مثل العلم الإجمالي بنجاسة قطعة الحديد أو نجاسة الماء تجري إصالة الطهارة في الماء، ولا تعارضها إصالة الطهارة في الحديد. لماذا؟ لا أترى عملي لإثبات أن الحديد طاهر. شنو يعني؟ بين الحديد طاهر شنو يعني؟
يصلي عليه شيخنا.
ها؟ سوي؟
يصلي عليه.
عليه سيدنا؟
إيه.
شلون يسجد عليه هما؟
يصلي عليه.
أصلاً ما يشترط طهارة المكان.
ليش
شيخنا؟ طهارة الموضع يشترط. موضع السجود، أما طهارة المكان ما قدر على اشتراطه. لا يشترط طهارة المكان يعني الغرفة اللي نصلي بها، ولا يشترط طهارة المساجد غير مسجد الجامع. ثلاثة ما كنت دليل عليها أرسلتها، فقط الشرطية دلت بها هم جاء على موضع الجبهة فقط. فقط عندهم كان الأمر ارتكازي، مسكوا بفكرة الارتكاز. وين الارتكاز أدلة كان؟
شيخنا على فرق كونه شنو؟ طهارة موضع الجبهة، حط تربة صغيرة لا من
الجبهة، ما راح أسجد على الحديد، لا على الجبهة.
هذه مشكلة.
أجي التربة، التربة تمنع من الحديد.
لا شيخ، راح يسجد على التربة بنفسه،
بس التربة مسجد. في التربة شنو؟ سيد مفرض يعني بس نادرة.
لا شيخ، هو ما أدري من قضاء. كان لا تعمل.
ها؟
على نفس الحديد.
سالي بقى.
على أساس إيش؟
لا هو ذكر سالبة كلية
سيئة، لا أدرى
عملي
إيه لنجاسته فعلا، إيه؟ فعلا عملي
هذا سالبة كلية، نريد أن ننقض هذه السالبة
الكلية. وهي
بهذا الفعل
يجيب تربة صغيرة هنشي؟
تربة صغيرة ويستعمل.
يعني هو إذا جاءت تربة صغيرة
كيف
راح جبهة تلامس الحديد؟ ما راح تلامس جبهة، الجبين يلامس الحديد، ما عنده مشكلة. أما هاي الجبهة لامست التربة الصغيرونها.
الشيخ
هو بعد وين سيف؟
زين. هو الموضوع مو الحديد، الحديد التي لامست الماء. تكون مركب.
بالتالي هو أنه شك في نجاسة الحديد، شنو أثر له؟ ما له أي أثر عنه. أركان منجزية العلم الإجمالي. نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. فإحنا يوم جينا من وقت الباحث حشمنا قال تعالوا ما أجا ستة وخمسة مو؟ حشالي ما بدينا وستة وخمسة زين. خلنا نأخذ الركن الأول. ما بدي شيء. الركن الأول من أركان العلم الإجمالي وجود علم بالجامع وشكوك بلحاظ الأطراف. هذا الركن الأول يبدو واضحا أخذه كركن رئيسي في أركان العلم الإجمالي، لأنه لو لم يوجد العلم بالجامع لكان في الأطراف شكوك بدوية، أشك في هذا الطرف وأشك في هذا الطرف وذاك، فيكون المجرى إصالة البراءة آنذاك. إذا لولا وجود العلم في الجامع لكان كل طرف مشكوك، هو يكون مجرى للبراءة. هذا واضح. إنما النقطة الجديرة بالكلام إن الجامع هل يشترط أن أعلم به بالعلم الوجداني كأن أعلم بنجاسة الإناء لكن لا أدري أين سقطت النجاسة أن يكفي وجود علم تعبدي بالجامع كأن يخبرني ثقة أو بينة بأن أحد الطرفين وقع فيهما نجاسة؟ هذا هو السؤال. فهل منجزية الجامع تقتصر على العلم الوجداني بالجامع أم يكفي حصول العلم التعبدي بالجامع؟ هنا اتجاهان. الاتجاه الأول يقول لا فرق بين منجزية الجامع في العلم الوجداني أو العلم التعبدي كقيام البين. لماذا لا فرق؟ النقطة شنو اللي يعتمد عليه؟ يقول لأن منجزية الجامع للأطراف بأي معنى كانت؟ كانت بمعنى أن الجامع طريق لمنجزية الأطراف، يعني العلم بالجامع كان يمثل إذا بتعبير آخر القطع الطريقي. كيف إن القطع الطريقي أصل التكليف ثابت في الواقع ودور قطعي يكشف عن هذا الأمر، لأن قطعي ماذا؟ ولد الحرمة لهذا الموضوع، وإنما الحرمة ثابتة. إنما يقول الشارع يحرم الخمر، الحرمة ثابتة للخمر، قطعت أم لم أقطع؟ نعم، إذا قطعت وكنت لا أعلم قطعي نجز علي التكليف. هنا العلم بالجامع يقول دوره ماذا؟ منجزية أفراده. قطعت أو لم أقطع، ما دام هناك علم في الجامع هذا العلم بالجامع ينجز الأطراف. فوظيفة العلم بالجامع كوظيفة القطع الطريق. وإذا عرفنا هذه القضية هنا أكو انظم مقدمة مسلمة لدى الجميع أن الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي. بعدكم مقدمة أخرى لازم نقول، وإن الأمارة بمعنى العلم وإن كان علم ماذا؟ تعبدي. لأن نحتاجين مقدمتين. المقدمة الأولى إن وظيفة العلم بالجامع كوظيفة القطع الطريقي، والأمارات تقوم مقام القطع الطريقي. المقدمة الثانية نقول إن المجعول في دليل الأمارة هو العلمية، حتى يصير علم بالجامع لكن علم تعبدي. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، العلم التعبدي بالجامع لا يجعل العلم الإجمالي منجز. لماذا؟ يقول لإمكان جريان الأصول في الطرفين معا من دون أي محذور. عجيب كيف؟ يقول الذي كان يمنعنا من الرجوع إلى الأصول في الطرفين معا هو الوقوع ماذا؟ في المخالفة القطعية. لأن بعدما أنا أعلم وجدانا بنجاسة أحد الإناءين، جريان إصالة الطهارة هو تضحية لهذا العلم الوجداني ووقوع في المخالفة القطعية. وبما أن العلم هنا بالجامع علم شنو كان؟ تعبدي، فمن المحتمل اشتباه البينة وأن النجاسة لم تقع لا في هذا ولا في ذاك، فلا يحول دون الرجوع إلى أصالة الطهارة في الطرفين معا، لأن الوقوع في المخالفة القطعية الجزمية غير حاصل. لاحظ كيف؟ نعم، يجي فكرة السيد الخوئي، هذا مو ترخيص في المخالفة، هذا ترخيص قطعي في المخالفة، قبيح أو مو قبيح، هذا مطلب ثاني. هذان اتجاه. سيد الشيخ يقول ثلاثة غلط، يقول لأن يحجون حكي مو فني أبد. يقول أنا عندي تفصيل في المسألة، وعلى ضوء التفصيل أبين لكم هذا الذي قيل من الاتجاهين هذا كلام غير فني نهائيا. خلنا نقرأ شوي هاي المقدمة. نستطيع الركن الأول وجود العلم بالجامع، لولا العلم بالجامع لكانت شنو؟ الشبهة في كل طرفين بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية، ولا شك في وفاء هاي النقطة المهمة، العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا. وأما إذا كان العلم بالجامع ما يعبر عنه بالعلم التعبدي كقيام بين على نجاسة أحد الإلهين فلا بد من بحث فيه، وامثالها أن تقوم البينة. مثلا سيشيد جاب مثال البينة، من يقول ليش ما واحد يقول قامت أمارة خبرت أمارة شنو
ممكن تسمي الاستصحاب
لا هذا على مبنى أنه في الشبهات الموضوعية لا يكفي قيام خبر الواحد. مبنى هذا موجود سيسان عنده أن خبر الواحد مو حجة في الموضوع أبدا.
بس شفني إذا أوجب
الأطمئنان
يكفي عند السيد. ها؟ إذا أوجب الأطمئنان
الواحد؟
إيه؟
الواحد إذا أوجب الأطمئنان إلا هذا شو اسمه من الأولياء الصالحين يوجب الاطمئنان. أما الناس وين يوجب الاطمئنان؟ على نجاسة أحد الإلهين، فهل يطبق على ذلك قاعدة من جزئية العلم الإجمالي أيضاً أم لا وجهة؟ تدرون هذا النزاع وين أخذناه؟ يشبه بالاستصحاب. هل اليقين بالحالة السابقة يقين وجداني أم يكفي اليقين الذي يحصل من خبر الثقة؟
نعم
تقريباً نفس أمر الأول هذا أمر. فقد يقال بالتطبيق إيه ماكو فرق على أساس شنو دليله؟ إن دليل الحجية دليل حجية الأمارة. منو دليل حجية الأمارة؟ بقول يقولون آية النبأ مثلا سيرة العقلائية آية دليل حجية الأمارة، يجعل الأمارة علما فيترتب عليه على هذا الدليل آثار العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الإجمالي. يعني شنو تقول العلم الإجمالي وظيفته شنو؟ وظيفته كالقطع الطريق. القطع الطريق شنو وظيفته؟ تنجيز وتعذيب. هذا التنجيز لابد بالعلم والأمارة علم. خلاص لكن شنو يقول سيد شيء؟ يقول فيترتب عليه على جعل الأمارة علم آثار العلم الطريقي اللي هي آثار العلم الطريقي. شنو آثار العلم الطريقي؟ القطع الطريقي يعني علم طريقي يعني قطع التنجيز. ومن هو اللي يقوم بوظيفة التنجيز؟ العلم بالجامع. فالعلم بالجامع كالقطع الطريقي كلاهما وظيفتهما التنجيز. وعندنا قاعدة الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي. وقد يقال بعدمه عدم منجزية العلم الإجمالي آنذاك على أساس أن الأصول إنما تتعارض وتتساقط. ليش نمنعك من جريان الأصل في الطرفين معا؟ ليش؟ لأن هذا يؤدي جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي. هنا يلزم هذا المحذور لو رجعنا للبراءة في الطرفين معا، ولا يلزم ذلك في مورد البحث. لماذا؟ لعدم العلم بمصداقية البينة للتكليف الواقعي. لعل البينة مشتبهة، لا النجاسة في هذا الإناء ولا النجاسة في الإناء الآخر، لعل في طرف ثالث. سيشيد يقول وكلا هذين الوجهين غير صحيح. وتحقيق الحال سيشيد يقول التفصيل هذا اللي راح أسوي ما بيشي صدقوني أبد. يقول تارة تقوم بينة على الجامع الحالة، وأخرى تقوم بين على هذا الطرف اللي موجود على الجانب الأيمن، إلا أنه بعد ذلك اشتبه عندي إن هاي البينة على هذا وعلى ذلك هي قامت على طرف بالخصوص، وبعد ذلك أنا اشتبهت أي الأطراف قامت عليه البينة. يقول أما قيام البينة على الجامع فسوف نواجه دليلين متعارضين. الدليل الأول منجزية الجامع، يعني أحد الإلهين وما أدري ياهو منه، هذا معنى الجامع. والدليل الثاني إصالة الطهارة في الطرفين معا، يعني كل طرف مشكوك والبينة ما تحقق لك العلم الوجداني. لاحظ الاتجاه الأول السوى قدم دليل البينة على إصالة الطهارة، صاحب الاتجاه الثاني سوى قدم دليل إصالة الطهارة على إصالة البيان. سيشهد يقول هذا تقديم قوترة من دون بيان النكتة. لاحظ هنا هذا المعنى غير صحيح. سيشهد يقول أنت راح تواجه دليلين، دليل حجية البينة على الجامع وإصالة الطهارة في الطرفين معا. ممكن يوجد اتجاهها، صاحب الاتجاه الأول قدم دليل البينة بس ما ذكر إن المستند الفني، وصاحب الاتجاه الثاني قدم إصالة الطهارة في الطرفين معا من دون أن يذكر المستند الفني. سيشهد يقول ما لم نعالج هذا التعارض ونخرج بمستند فني لا يحق لنا أن نقدم هذا على هذا. وهنا يوجد مستندان لتقديم البينة على الجامع على إصالة الطهارة في الطرفين، واحد يقبل السجل والثاني ما يقبله. اللي ما يقبله هو ها إن سبب تقديم البينة على إصالة الطهارة في الطرفين معا هي الحكومة بتقريب بعد قيام الأمارة على الجامع. وقلنا بمسلك العلمية صرنا عالمين بماذا؟ صرنا عالمين بنجاسة أحد الإناءين، فسوف يزول الشك في الطرف الأول. صرنا علم بالجامع ولعل الجامع يتمثل بهذا الطرف، ولعل الجامع يتمثل ماذا؟ في الطرف الثاني. فالشك الموجود في أحد الطرفين الذي كان مجرى لإصالة الطهارة قد زال وتبدل إلى العلم بنجاسة هذا أو العلم بنجاسة ذا. وبما أن هذا العلم الذي زال الشك علم تعبدي، فيكون دليل البينة حاكم على ما؟ على دليل إصالة الطهارة. هذا وجه حلو للتقديم، بس مو كل حلو كل جوز دعوي. ليش؟ سيدي يقول إحنا الحكومة من تقديم هذا على هذا لابد يتحد مصب الحاكم ومصب المحكوم، يعني كل موضوع واحد، مو الحاكم يشتغل في جهة والمحكومة في جهة ثانية، هذا ما يؤدي إلى تقديم الحاكم عن المحكوم. هنا مصب الدليل الحاكم الجامع ومصب الدليل المحكوم وهو إصالة الطهارة من الأطراف، فكيف يؤدي التصرف في الجامع إلى التصرف أهن في الأطراف؟ معنى مصبهم واحد. حتى لو قلنا بالسراية شيء، حتى لو قلنا البينة ما قامت على الأطراف، ما تريد تلغي الشكل اللي موجود في الأطراف، إنما قامت على الجامع. نعم لو كانت البينة قائمة على الأطراف إيه ممكن سوف يلغي الشكل. هذا وجه للتقديم رغم أنه فني ولكنه غير صحيح. أكو وجه آخر سيشهد ويتبنى، أكو إن شاء الله بحث راح يجيب، لو تعارضت الأمارات مع الأصول العملية جزماً من هو المقدم؟ لكن لماذا اختلفوا فيه؟ السيد الشهيد يقول أنا أرى التقديم نتيجة التمسك بفكرة التخصيص، الأمارات أخص مورداً من الأصول العملية، بس مو التخصيص اللي عندنا أكرم العالم ولا تكرم الفاسق أخص منه، لا لا مو هذا التخصيص، تخصيص بهذا المعنى. سيشهد يقول ما أوضحها أبداً إيش؟ بس أنا أوضحها على السريع. نقول دليل حجية الأمارات مع دليل الأصل العام ما من مورد من موارد الشك إلا ويوجد ماذا؟ أصل عام أبد. فإذا قلنا يعني أنت شنو عندك مورد؟ أي مورد قيام بينة يمها أصل عام ما يمكن. ذاك شو يقولون؟ انه كل واقع من الوقائع يوجد فيها اصل عمل، فلو قدمنا الاصل العملي لزم تشريع البينه شو يصير؟ شو الفائده به؟ راح نخليها مختصة في غير قيام الأصل العملي، والأصل العملي دائماً موجود. فيلزم من تقديم الأصل العملي تشريع حجية الأمارة، يعني كل موارد قيام الأمارة يمها أصل عملي. ولو قلنا أن حجيته مختصة بغير مورد الأصل العملي طيني بالله هذا الموارد رجال طينيها ما، فهو هذا معنى التخصيص هو الإلغاء. على أي حال هذا وجه فني لتقديم حجية البينة على من؟ على إصالة، على دليل إصالة الطهارة الطرفين مع هذه الحالة الأولى. خلنا نقرأها. وتحقيق الحال أن البينة تارة يفرض قيامها ابتداء على الجامع، وأخرى يفرض قيامها على الفرد. ثم شنو أنا أدوخ أشتبه واحد ما يدوخ شنو ما أدري هاي البينة وين على هذا وعلى ذا، بس هي قطعا على طرف كانت ثم تردد موردها بين طرفين. أما في الحالة الأولى فنواجه دليلين متعارضين، أحدهما دليل حجية الأمارة الذي ينجز المؤدى، يقول نجاسة أحد الجامع، والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، وهما دليلان متعارضان لعدم إمكان العمل بهما معا. زين، والوجه الأول ماذا يدعي؟ شغل موبايله. والوجه الأول ماذا يدعي؟ تمامية الدليل الأول، ويترتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول. هذا الوجه الأول يعني الاتجاه الأول. والوجه الثاني ماذا كان يرى؟ لا يفترض الفراغ عن ذلك، فيقول لا محذور في جريان الأصول. سيشيد يقول هذا قدم هذا على هذا وقدم هذا على هذا من دون بيان أي نكتة. والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. زين، قلنا كم حل، كم مقترح، واحد مقبول والثاني غير مقبول أو العكس. خلينا نشوف والله كان الجواب. فإن قيل، والاتجاه الصحيح هو حل التعارض. شلون نحل التعارض؟ فإن قيل هذا الحل الأول، أليس دليل استشهد ما بينها يوجد جمعان عرفيان، بل فإن قيل أليس، مع الأسف هو قال إنه ويمكن حل التعارض بأحد وجهين. فإن قيل أليس دليل الحجية حجية الأمارة حاكما على دليل الأصل، كان الجواب إن هذه الحكومة إنما هي إذا اتحد موردهما، يعني موضوحة لا في مثل المقام، تلغي الإمارة تعبدا الشك بلحاظ الجامع، بينما موضوع الأصل الذي نخليه محكوم وارد في الطرفين في كل من الطرفين الشك فيه بالخصوص فلا حكومة. هذا الميزان الأول متام. خلينا نشوف نبذ ميزان ثاني، بل لا بد من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية على دليل الأصل من قبيل ماذا؟ أخصية. الأخصية هابين تكمل أخصية أو نحو ذلك. وبعد افتراض التقديم نرتب عليه آثار العلم الإجمالي، وهو تنجيز كل الطرف. الحالة الثانية بسيطة كلها، أنه قامت في هذا الطرف لكن بعد ذلك تردد. هنا لا يمكن الرجوع في هذا الطرف إذا افترض عرفته ما أخذ صورة افترضيت، لأنه مع قيام الأمارة في هذا الطرف لا معنى للرجوع للأصل. وأما لا ما أخذ صورة للأمارة قامت في طرف واشتبهت، فلا يمكن في هذا، لأن ترجح بلا مرجع، لا الأمارة قامت به ولا في ذا أيضا كذا ولا في كليهما معا. شو سلزم التضحية بهذا الطرف اللي هو نعلم بقيام الأمارة فيه؟ فهنا شو نسوي؟ يعني بالتالي شو قدمنا هنا؟ يعني كأنه قدمنا دليل حجية البينة وإن كانت قائمة في أحد الأطراف، لأن هذا الطرف عيلة التي قامت فيه البينة لا كان معلوما، يعني بدون ما يحصل عندك اشتباه، فمن الواضح هذا يحرم إصالة الطهارة تماما، لأن الأمارات مقدمة على الأصول. يبقى الطرف الثاني بدون معارض جلب إصالة الطهارة. أما إذا اشتبه علينا الأمر ما ندري، فما تقدر تقول والله هذا مو هو اللي قامت به الأمارة، فخل أجرب لعله هذا هو الذي قامت به. فلا يجري في واحد بلا مرجح ولا في كليهما يعني يستلزم التضحية في الفرد الذي قامت عليه الأمارة. في كل العلم الإجمالي من الجزوان ما في الحالة الثانية في الأصل ساقط في مورد الأمارة. هاي إذا دريت بي، إذا دريت بي أن الأمارة معينة ما تقدر تجر الأصل للتنافي بينهما وحكومة الأمارة عليه. سيدنا هسه أنت حكومة ما قبلتها، تشهد لا يرى تقديم الأمارة على الأصول العملية من باب الحكومة، يرى من باب الأخصية. ولكن لما كان مورد الأمارة غير معين ومرددا بين طرفين فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين. للعلم بوجود الحاكم، الحاكم منه يعني الأمارة المسقطة للأصل في أحدهما ولا مسوغ لإجرائه في أحدهما خاصة بلا مرجح. وبهذا يتنجز الطرفان مع عدم تفصيل بين قيام الأمارة في الجامع وبين قيام الأمارة في أحد الأطراف. والحمد لله رب العالمين.
صلى الله
عليه وسلم.
صلى
الله عليه وسلم. كم ساعة؟
ساعة وست دقائق.
قليلة.
بالعكس احنا نقولكم شيء.